الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال وقوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قال قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا الكلام من الذي نقله عن ابن تيمية رحمه الله وفيه بيان حقيقة الإسلام الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعى اليهود إليه في هذا الحديث: ثم ادعوهم إلى الإسلام، وجاء ثم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال شيخ الإسلام: الإسلام هو الاستسلام لله، أي أصله مأخوذ من الاستسلام، وهو الإذعان والانقياد والعبودية له. وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده. ثم قوله: فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده لا شريك له. أصل الإسلام أصله في القلب، لأن إسلام الجوارح وإذعان الجوارح لا يكون إلا مع إسلام القلب، وهذا معنى قول السلف أن أصل الإيمان في القلب، ليس معنى أنه إذا وجد الإيمان في القلب صار الإنسان مؤمنا كما ظنه بعض الناس، فظنوا أن مذهب أهل السنة، فجعل مذهب أهل السنة هو مذهب المرجئة لما رأوا أن أهل السنة قال أن أصل الإيمان في القلب. المراد بأصل الإيمان في القلب أي أن أول ما يقع الإيمان يقع في القلب، وهو المحرك، القلب هو المحرك للسان بالنطق والجوارح بالعمل. فأصله في القلب أي منه ينبعث، لا أنه إذا وجد في القلب صار الإنسان مؤمنا مقبول الإيمان فحصل الإيمان في القلب، هذا هو قول المرجئة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله قال: فمن عبد الله وحده معه إلها آخر لم يكن مسلما، أي من عبد الله استسلم لله ولغير الله، هذا هو الشرك. ومن استكبر عن عبادته لم يعبد الله عز وجل لم يكن مسلما. قالوا: في الأصل هو أي الإسلام من باب العمل، عمل القلب والجوارح، هذا هو الاستسلام، ولكن لا يكون مسلما بقلبه، لا يكون مسلما بمجرد قلبه، وإنما لا يكون مسلما حتى يستسلم بقلبه ويعمل بجوارحه. فأصل عمل الجوارح ما يكون في القلب، فإذا انتفى ما في القلب وعمل بجوارحه صار منافقا، هذا هو المنافق الذي يعمل بالإسلام ظاهرا وليس بقلبه شيء منه. والذي يؤمن بقلبه ويصدق ثم لا يعمل بجوارحه فليس مسلما، وإنما معه أصل التصديق وليس معه الاستسلام والإذعان، أي الإذعان القلبي والانقياد الذي يستلزم العمل الظاهر، وانتفاء العمل الظاهر، انتفاء الانقياد الظاهر والاستسلام الظاهر يدل على انتفاء إيش؟ ما في القلب، لأنه إذا صلح ما في القلب صلح ما في الجسد، وإذا فسد الجسد فسد القلب. وهذا معنى قول الشيخ هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح، وذلك لا يكون إنسان مسلما بمجرد أن يعرف ذلك بقلبه. وإذا قال أنا مستسلم منقاد بقلبي ثم تخلف عمل الجوارح من غير عذر يكون إيش؟ كاذبا. قد يقول قال طيب أصل القيادة في القلب، نقول نعم يتبع عمل الجوارح. قال لا، أنا انقدت بقلبي واستسلمت وأذعنت لله لكني تارك العمل كله لا أعمل شيء من أعمال الإسلام، نقول أنت كذاب إذا لم تستسلم. قال استسلمت، تقول هي ليس بالدعاوى، القضية مو قد تنتهي، قضية هي الحقيقة الشرعية تؤخذ ما جاء في الشرع ويعرف معانيها ما جاء في اللغة. فأصل الاستسلام هو الإذعان، وكيف يكون مستسلما بقلبه ولا يظهر منه شيء؟ وأنت أساسا إنما تحكم الإسلام على ماذا؟ على ماذا؟ على الظاهر، صح؟ تنق ما في القلب ما تنق. ذاك الإنسان إذا نطق بالشهادتين وكان يمتنع من النطق بهما، كان يمتنع كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، فقالوا أشهد أن لا إله إلا الله حكمنا إيش؟ بإسلامه. لكن الذي كفر أو أشرك مع نطق بالشهادتين كبعض المسلمين الذين يقعون في شيء من ردة، هل يكون إسلامهم بالنطق؟ لا، لأنه ما كان يمتنع من هذا أساسا، وإنما يكون بالتبرؤ من الفعل الذي من أجله حكم بكفره. فهذا هو الأصل، فأصل الاستسلام هو الانقياد القلبي الذي يتبعه عمل الظاهر. ومن هنا نعرف أن الإسلام لا يكون إنسان مسلما بلا عمل، بل لا يكون إلا كافرا. قال وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فجعل الإسلام من باب العمل القلبي والتصديق من باب إيش؟ الإقرار والمعرفة. قال فهو من باب قول القلب متضمن عمل القلب، أي معرفة تبعها إسلام، معنى الإنسان لا يستسلم وينقاد بقلبه ويذعن حتى يكون عارفا بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وبحقوقه. فهذه معرفة ولدت عند في قلبه الاستسلام والإذعان الذي تولد على إثر ذلك عمل الجوارح. هذا هو حقيقة الدين. نعم.
قال فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
نعم، ويعرف الإسلام كما عرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب في أكثر موضع، وهو أحسن ما عرف به، قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فمن لم يتبرأ من الشرك ليس مسلما، ومن لم ينقد بالطاعة فليس مسلما، ومن لم يستسلم لله بالتوحيد فليس مسلما.
قال وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم.
غارون يعني إيش؟ يعني على حين غرة. أي فالنبي عليه وسلم اجتاحهم بدون أن يكونوا عالمين ليلا، وهذا في حق ما بلغته الدعوة الذي قد قامت عليه الحجة بلغته الدعوة وأبى على الانقياد والاستسلام أو دفع الجزية، فإنه يقاتل غرة ولا يحتاج إلى إعلامه ولا لخطابه، لأن الخطاب لمن لم تبلغه الدعوة، فغار على بني المصطلق وهم غارون.
شيخ، ضابط بلوغ الدعوة القوم معيني
تبلغهم الرسالة، إذا بعث لهم رسول أو سمعوا وجاءهم داعي الإسلام خلاص، سمعوا بالإسلام ودعوة الإسلام على الوجه الصحيح فإنه قد بلغتهم الدعوة.
نعم. لو بلغت مثلا رأس
ورأس الدولة إذا بلغ الحاكم خلاص. كان يبعث إلى الرؤساء ويجعل الحجة المقام عليهم مقام على قوامهم. قال فإن توليت فإنما عليك إثم الأريزيين.
قال وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قال وقوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء والخبر
تأويل مصدر، يعني فوالله لهداية رجل واحد خير لك.
قال رفع على الابتداء والخبر خير وحمر بضم المهملة
حمر
نعم وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر،
أما حمر جمع حمار.
نعم. قال والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب.
نعم، لأنها أندر الألوان، واليوم الإبل أندر ألوانها إيش؟ اللي عنده خبرة بالإبل حمر. حمر ليست الشعل وليس الصفر، تعرفون ألوان الإبل ما تعرفونه. طيب ها؟ أي نعم، جاهيم وفي السود وفي الشقح وفي الوضح وفي الشعل اللي هي الشق يعني الدعم البنية الفاتحة، والحمر لا، وذاك أندر ألوان اليوم الحمر، وهكذا كانت في الزمن الأول. نعم.
قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف.
نعم، يجوز أن يحلف على الفتية، والله إن الحكم كذا، إذا كان يعني يغلب على الغني غلبة الراجعة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. نعم.
شيخنا بالنسبة للام تكون تأكيد القسم
إيش؟
قال فوالله لام.
اللام لا إيه؟ هو فوالله أن يهدي الله بك رجلا، لكن لا للتأكيد.
للتأكيد.
والله لا تفعلن.
نعم. وقام لام القسم التأكيد.
إيه نعم.
ليس بينهم يعني تلازم أو مو تلازم، تناسب، يعني طردي كلما زاد العمل زاد التصديق القلبي، لا نقول هذا الجواب.
لا، زيادة العمل تدل على زيادة ما في القلب، لكن لا يستلزم أن من كان أكثر عملا يكون أكثر إيمانا. لكن الشخص نفسه زيادة عمله تدل على زيادة ما في قلبه، ولكن متى ما قوي إيمانه زاد عمله، ومتى ما ضعف إيمانه قل عمله. لكن لا يعني أن التفاضل بين الناس بكثرة العمل، بل التفاضل ما في القلوب أعظم ما التفاضل في القلب.
قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قلت هذا من عطف الدال على المدلول، فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد.
لأنه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، عطف شهادة لا إله إلا الله على التوحيد مع أنها واحدة، لكن يقال هذا باب عطف الدال على المدلول، أي أن مدلول التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله.
قال كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات، كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على أن دعوتهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده.
طبعا هذا الكتاب أو هذه الترجمة كما أشار إليها المؤلف رحمه الله والشارح، بأن المؤلف إنما ذكرها لبيان بعض الأمور التي أخطأ فيها بعض من يزعم أنه يعرف معنى لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله في دعوته عانى من أناس، يعني كل الذين يعني قاتلهم الشيخ أو عاندوه أو صدوا دعوته كلهم يقولون لا إله إلا الله، ما في أحد منهم كان يستكبر عن قول لا إله إلا الله، وما قاتل نصارى ولا يهود ولم يقاتل مجوسا ولا بوذيين ولا ملاحدة ولا دهريين، وإنما قاتل قوما يزعمون أنهم مسلمون وعندهم علماء يعني يزعمون أنهم يتبعونهم في فتياهم، ومع ذلك فإن هؤلاء لم يكونوا يعرفون معنى هذه الكلمة حقيقة المعرفة. فالشيخ رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين بعض ما يتعلق بمعنى هذه الكلمة التي أخطأ فيها أقوام في عهده فصدوا دعوته لجهلهم بحقيقة معنى لا إله إلا الله، ظن بعضهم أن لا إله إلا الله تعني أن هي كلمة تقال باللسان، وبعضهم لم يعرف معنى العبودية، وبعضهم يقول لا إله الله ثم ينصر الشرك وأهل الشرك ولا يتبرأ من عبادة ما سوى الله ونحو ذلك. فالشيخ أراد أن يبين في هذا الباب هذه الأمور التي تؤكد وتبين حقيقة هذه الكلمة التي أخطأ فيها أناس يزعمون أنهم يقولونها بشروطها. نعم.
قال فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. قال وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل فيما يرضيه، وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن القيم
الوسيلة كل ما يقرب إلى الله، فابتغوا إليه الوسيلة يبتغوا إليه كل ما يقرب الله، يبتغوا إليه الطاعة تقربوا إليه، بالطاعة والعبادة، فتفسد الوسيلة بالعبادة والطاعة، لأنه يقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوون من الصالحين والأنبياء والملائكة، يبتغون إلى ربهم وسيلة، أي يتقربون إلى الله وتنافسون إليه في الطاعة. أيهم أقرب؟ أي يتنافسون في القرب من الله بكثرة الطاعة والعبادة.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفي هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إن الإسلام صوا، الصوة هي الأعلام منصوبة حجارة تكون مجموعة في الطريق حتى تدل الطريق أو يدل هذا، وذلك هي الصوة المرادها العلامات البارزة في الطريق. الإسلام له علامات بارزة تدل على حقيقته.
قال: وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم.
وإلى الله عاقبة الأمور.
فهذه الآية التي ذكرها وصدر بها الباب في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، مراد الشيخ رحمه الله في هذه الآية الرد على من زعم بأن الشرك هو عبادة الأصنام، وأن دعاء الموتى والصالحين ليس من الشرك بالله، فكان مما أثير عليه من الشبهة أو الشبهات على دعوته أننا نتوجه إلى قوم صالحين لهم جاه ولهم منزل عند الله، فكيف تقول بأننا مشركون؟ وإنما الشرك أن يقصد الإنسان صنما، فحصروا الشرك في عبادة الأصنام. فذكر الشيخ هذه الآية التي نزلت في عبادة الصالحين، لأن هذه الآية كما اتفق عليه المفسرون أن نزلت في عيسى وعزير وأمه، وقيل نزلت في قوم من الجن أسلم كانوا يعبدون فأسلموا فبقي الإنس يعبدونهم، إذا نزلت في من عبد من الله من الصالحين والأتقياء كالأنبياء والملائكة والجن الصالحين وغيرهم. فبين الله جل وعلا بطلان هذه العبادة. قال ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم أساسا وتتقربون إلى الله بعبادتهم، هم يتنافسون، هم يعبدون الله ويتقربون إليه ويتنافسون عنده أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنتم تدعون من يدعو الله ويستغيث به ويتنافس في القرب إليه. فأراد الشيخ أن يبين بأن دعاء الصالحين هو من الشرك، بل هو عين الشرك الذي كان يفعله المشركون. ففيه بيان بأن الشرك ليس محصورا في عبادة الصنم أو الحجر أو الشجر كما ظنه الجهل. نعم.
قال: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام، والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
نعم، وهذه الآية أيضا ذكرها الشيخ رحمه الله على ما أشار إليه أنها تبين بأن حقيقة التوحيد البراءة من الشرك والبراءة من المشركين، وأن الإنسان لا يكون موحدا حتى يتبرأ، لأن أيضا قوما ممن عادوا الشيخ رحمه الله قال: نحن نقر بما جئت به من التوحيد ونعترف بأن الله عز وجل بأن حق الله هو العبادة، وأن دعوتك إلى أن يعبد الله وحده ولا شريك له لا نختلف معك فيها، لكننا لا نتبرأ من المشركين ولا نسمي من عبد غير الله ودعا الأموات مشركا ونتبرأ منه ونكفر به، بل نحن لا نفعل فعلهم وإن كنا لا نحكم بكفرهم وشركهم. فظنوا أن التوحيد هو أن يعبد الإنسان ربه وحده لا شريك له دون أن يكفر بالطاغوت. فبين الشيخ وذكر هذه الآية التي بيّنت حقيقة دعوة الأنبياء بذكر إبراهيم عليه السلام وأنه تبرأ من قوم، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه قوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل على أن معنى لا إله لا إله تقابل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تقابل إلا الله، فدل على أن كلمة التوحيد تدل دلالة مطابقة على الكفر بالطاغوت، وأن من لم يتبرأ من الشرك ويتبرأ من عبادة المشركين ويكفر بها فليس موحدا ولا مؤمنا، ولم يأتي بهذه الكلمة إذ أتى بشطرها ولم يأتي بالشطر إيش الأول منها. وهؤلاء قوم قالوا: نعم نحن نعبد الله لا نعبد صنما ولا ندعو ميتا ولا غائبا، لكن لا نحكم على من فعل ذلك بالشرك ولا نقول بأنهم مشركون. قالوا: إما أنهم يعني فعلوا أمرا محرما ليس شركا، أو أنهم فعلوا أمرا مكروها، أو أنهم مجتهدون، لكن نحن وإن كلنا لا نوافقهم ولا نفعل فعلهم لكن لا نحكم بشركهم. فبين الشيخ بأن الإنسان لا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك وأهله، فذكر هذه الآية. إذن كل آية يذكرها الشيخ ليبين حقيقة غابت عن بعض من يدعي الإسلام. نعم.
قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد.
وهذه الآية أيضا ليبين الشيخ رحمه الله بأن عبادة غير الله ليست هو إيش أن تسجد له وأن تستغيث به، بل لو اتبعته في تحريم الحلال وتحليل الحرام معتقدا ذلك كان كنت بذلك عابدا. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم، أربابا أي آلهة. وذاك ظن عدي بن حاتم أن ما كان يعني ما كانوا يصلون ويسجدون ويذبحون لأحبار الرهبان، فقال: رسول الله لسنا نعبدهم، أي العبادة المعهودة من الدعاء والاستغاثة والذبح والصلاة والتوجه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبادة أعم من ذلك، وأن الشرك أعم من أن يكون الشرك في العبادة بهذا النوع. فقال أليس يحلون ما لكم ما حرم الله فتحلون. يحلون بمعنى إيش؟ ليس الحديث ليس أليس يأمرون بل يحلون بمعنى يأتون لما حرم الله في التوراة والإنجيل فيقولون هو حلال والناس يتبعونهم في تحليل ما أحلوا مع أنهم يعلمون أنه محرم في التوراة والإنجيل. ويحرمون ما أحل الله فيأتي إلى ما أحل الله فيحرمونه أي يقول أنه حرام وهذا التشريع. فقال تلك عبادتهم وهذا يدل على أن كل من اتبع غيره في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فهو مشرك وهو عابد وقد اتخذه إلها لأن الإله هو المشرع. فمن اعتقد غير الله مشرعا يتبعه في معرفة الحلال والحرام مع علمه بتحريفه لما أنزل الله فهذا هو المشرك. وذلك قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سماهم شركاء يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله فصاروا مشرعين مع الله وهذا هو حق الشرك وهو ما يسمى بشرك الطاعة. وسيأتي من كلام الشيخ والأبواب التي تأتي الفرق بين من اتبع غيره في المعصية ومن اعتقد الحل. يعني في فرق أن الإنسان يقول لك والله اشرب الخمر اشرب فيشرب معه موافقة له وفرق من يقول لا الخمر حلال فيقول هو حلال. فالشرك متى؟ إذا اعتقد حل الخمر لا إذا شربه بدون أن يعتقد حله. وهؤلاء اعتقدوا حل ما أحله الأحبار والرهبان وحرمة ما حرمه الأحبار والرهبان على خلاف أمر الله وهذا هو الشرك أي الاعتقاد اعتقاد الحلال حراما والحرام حلالا لا مجرد الفعل لأن الفاعل معاصي الفاعل عاصي. نعم.
قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه لأن المشرك لا يقبل له عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها لأن المشرك جاهل بمعناها ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضا
وترك اليقين أيضا
لأنه لو عرف بمعناها قال لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دونه. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما نفته من الشرك والمحبة مع الله كما هو الواقع من عباد القبور وإخلاص المحبة وغيرها من أنواع العبادة وعلى التوحيد الذي هو معناها وهو الذي دعت إليه جميع المرسلين فتدبر.
نعم. فهذه الآية أيضا ذكرها الشيخ رحمه الله ليبين بأن من أنواع الشرك بالله بل هو أعظم أنواع الشرك وأصل الشرك هو محبة غير الله مع الله، إن الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي آلهة ونظراء لله في العبادة، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله، أي جعلوا هؤلاء شركاء لله في المحبة، فسووا بين الله وبين هؤلاء بين معبوداته في المحبة. الله لم ينفي عنهم محبة الله، هم يحبون الله، وكما شرع الشيخ يقول لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكنهم يحبون غير الله كمحبة الله، أي يتقربون إليه بالمحبة التي هي العبادة، وهي المحبة المستلزمة التي مقترنة بالذل والخضوع والانقياد والخشوع، فهذه المحبة الشركية. فأحبوهم كمحبة الله، فسماهم وجعلهم الله عز وجل مشركين قد اتخذ من دون الله أندادا، وهذا يفعل، وهذا حال عباد القبور، يحبون الأنداد كمحبة الله تبارك وتعالى. وأما أهل التوحيد والذين أمنوا شد حبا لله من حب المشركين لله، لأن حب المشركين لله مشوب بالشرك، وأما أهل التوحيد فقد أخلصوا لله. فبين الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشرك بالله هو التسوية بين الله وبين خلقه في المحبة، فمن سوى بين الله وبين أحد من خلقه في المحبة أو في الرجاء أو في الخوف فقد أشرك بالله. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم برب العالمين بمعنى أن نصرف لكم ما نصرفه لله، فسوينا بينكم وبين الله عز وجل في هذه العبادات. نعم.
قال المصنف رحمه الله قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال الشارح يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويل أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس
العوفي
نعم قال العوفي عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الجن يعبدون ناسا من كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم
أي بالشرك أي لم يستمروا على عبادة الجن. نعم.
وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. قال وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
نعم. لأنه إن لم يعتقد أنه منتفع بدعائه ما دعاه، فهو لا يدعوه إلا رغبة أو رهبة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعون بالكلية ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويله، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. وفيه هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. قال الشارح رحمه الله، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادته الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد.
يقول قتادة إنهم يقولون المشركون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني كان يعرفون الربوبية ويعتقدون الله عز وجل إيش هو ربه، قال فلم يبرأ من ربه. طبعا مراده إيش؟ أنهم كانوا قوم إبراهيم يعبدون الله ويرونه ربا، ولذلك استثنى بقوله إلا الذي فطرني، أي أنا تبرأ من كل من عبدتم وكان يعبدون الله، إلا الذي فطرني أي تبرأ من كل معبوداتكم إلا عبادتكم لله لا أتبرأ منها، وهذا معنى قوله فلم يبرأ من ربه، أي تبرأ من جميع المعبودات إلا ربه، وهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون إيش غيره، فتبرأ من معبوداتهم جميعها إلا عبادتهم لله لم يتبرأ منها. نعم.
قال وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قال قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. قال المصنف رحمه الله قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال الشارح: الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا
الرجال يتبعوهم في الحلال والحرام.
ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الإسلام الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمر
الرب إذا أطلق دخل بمعناه الإله، والإله إذا أطلق دخل بمعناه إيش؟ الرب. وإذا اجتمع الإله والرب فيكون الرب هو الخالق الرازق والإله هو المعبود. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي آلهة.
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شاء
ومتبع.
نعم. فكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه
أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، لم ناظر المسلمين في حل الميتة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم في تحليل الميتة إنكم لمشركون، فدل على من أطاع غير الله في تحليل ما أحرم الله فهو مشرك.
قال: وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف.
نعم، فالذي طاع الرهبان والعلماء في تحريم ما حل الله وتحريم ما حرم الله إن كان يعلم أنهم خالفوا دين الله فاتبع معتقد ما قالوه مع علمه بخلافه لدين الله فهذا هو الكفر، وهذه الآية نزلت فيه مثل هؤلاء. وأما أن يكون معتقدا لحل الحلال، يعني ما يقول الخمر حلال ولا يقول الربا حلال ولا يقول الصلاة إيش ليست واجبة، بل يعتقد وجوب الصلاة وحل الخبز وحل الماء وحل النوم وحل النكاح وحرمة الزنا، لكنه يزني ويسرق ويقتل ويترك الصيام ونحو ذلك مع عدم اعتقاده لحل ما فعل أو تحريم ما أحل، فهذا حال أهل المعاصي والذنوب. كفار هؤلاء، من أفتى بشيء وهو يعلم أنه ليس دين الله وقال هو دين الله هذا هو الشرك.
لكن شيخنا هو يعلم في حد قرار نفسي أن هذا خطأ، إنما أخذ مجرد الأموال حتى يأخذ الأموال.
وحبذا يعلم نفسه، يعني إبليس كفر ويعلم أنه كافر ولا ما يعلم؟ ها؟ يعلم ولا ما يعلم؟ ولا جاهل؟ كل كفار يعلمون كفروا عن علم، لكن كفروا إيش ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. كيف في واحد يكفره جاهل؟ يكفره هو عالم، عالم، لكن قد يمنعه الكبر، يمنعه العناد، يمنعه حب الدنيا، الطمع فيها. هكذا
الحكم كذلك، قضية الإفتار بالعلم قضية الحكم غير ما أنزل الله.
لا الحكم لو جاء إنسان وقال دين الله أن الزاني يسجن هو كافر، لكن الذي يحكم القانون اليوم هل يقولون بأن هذا القانون هو دين الله؟ لكن لو قالوا أنه حلال فقد أحلوا حراما مجمعا عليه كفر. لو قالوا أنه مساوي لحكم الله فجعلوا حكم الله وحكم غيره متساويا. لو جحدوا حكم الله قال لا الله ما ليس له حكم في مثل هذه الأشياء كفروا. لكن لو قال لا نحن نعلم أن سجننا للزاني والسارق أنه حرام وأنه لا يجوز ويجب التحاكم وأن حكم الله كذا، لكننا نفعله طمعا في بقاء في الرياسة، طمعا في كذا، لكن هؤلاء نسبوا لدين الله.
قال ثم ذلك المحرم المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه.
اتفق العلماء أنه إذا عرف الحق، أي واحد يعرف الحق لا يجوز له أن يقلد أحد، يعرف الدليل والحق ثم يقلد الشافعي يقول أنا شافعي أو يقلد أحمد أو يقلد الليث أو يقلد كذا، لا يجوز بإجماع العلماء، لأنه يجب عليه أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. وإنما تنازع العلماء في جواز التقليد القادر، لكن الذي لم يأتي العلم هو قادر على الاستدلال، إنه قادر على البحث ومعرفة حكم الله والأحاديث، لكنه إيش ترك ذلك وقلد غيره، أي قلده دون أن يعلم، وما علم الحكم الشرعي لكنه قادر على معرفته، لكنه ما بذل نفسه في معرفته فقلد. من علماء من جوز، من علماء من لم يجوز، صواب أنه لا يجوز طالما أنه قادر على معرفة الحق لا يجوز أن يقلد. المقلد هو التقليد يجوز للعاجز الذي لا يتمكن معرفة الحق إما لجهله أو عدم قدرته على الاطلاع. وقول الشيخ هنا كلام مهم من الشيخ البيّن رحمه الله بأن من اتبع أحدا مع معرفته مع معرفته أنه قد خالف أمر الله واتبعه كحال بعض متعصبة المذاهب وهم يعلمون أن المذهب الصحيح ومذهب من خالفهم من الأئمة بذات النصوص، لكن تعصبهم يحملهم على نصرة إمامهم الذي ينتسبون إليه، أن هذا شرك. وذلك التعصب للرجال في المذاهب الفقهية قد يصير إنسانا كافرا مشركا بالله. لا سيما نصره باليد واللسان مع علم أنه مخالف لدين الرسول، لكن عصبية وحمية لإمامه، وهذا خطير جدا، خطير، وقد يفعله بعض المتعصب للأسف. نسأل الله السلام والعفو والعافية. وإذا قال فهذا شرك لأنهم اعتقدوهم كاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
قال: وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره.
نعم، من كان عاجزا عن إظهار الحق، يعلم الحق لكنه عاجز عن إظهاره وسكت عنه، فهذا لا يؤاخذ. وإذا أكره على النطق بالباطل وقلبه مستقر بالإيمان فهذا أيضا إيش؟ لا شيء، طالما أنه معذور بالإكراه. نعم.
يفرق بين الذي بوشر بالإكراه وبين الذي يعني مثلا قيل له إن فعلت كذا سنضربك أو سنقتلك، يفرق بين هذا.
طبعا بعض العلماء يقول الإكراه لابد أن يكون قادرا المهدد، وبعضهم يقول ما يكون بالكلام لابد أن يمارس. نعم. وبعضهم يقول لا، إن كان المهدد قادرا على إيصال الضر وذاك خائف فوافقه مع علمه بأنه قادر على أن ينفذ ما هدده به فلا حرج عليه. يعني فيها ضابط الإكراه فيها، لكن يبقى مهما كان الكل يقول أن هذا شبهة. يعني حتى من يقول أن الإكراه لا يكون إلا إذا مورس عليه، أما مجرد تهجب القول لا. لكن قد يكون في الإنسان من الجبن والخوف والهلع ما يحمله حتى لو هدده من ليس قادر يضطر.
قال: وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
أي في هؤلاء العاجزين الذين عرفوا الحق لكنهم عجزوا عن العمل به كالنجاشي، أنزل الله مثل هذه الآيات.
قال: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.
هذا يفعله كثير متعصب، يقلدون إمامهم دون نظيره بمجرد الهوى. ليش صير شافعي؟ والله خلاص أنا متعصب من الشافعي. ليش حنفي؟ ليش كذا؟ ليس لأنه رأوا أن الشافعي أعلم من غيره، لا بس. وهذا فيه من أهل الدين أهل الجاهلية التعصب. هذا كلام نفيس شيخ الإسلام تيمية. نعم.
قال: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. قال: قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.
نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم.